نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الشريعة الشريفة أرادت أن تكون مجتمعات المسلمين نقية نظيفة وأن تكون متآلفة، ولذلك شرع الله عز وجل ضوابط متعددة للإنسان لعلمه سبحانه وتعالى أن حركة اللسان في الباطل وفي غير الحق أنها تؤدي إلى فساد عريض في المجتمعات. وكم من فساد يمكن أن يؤدي إليه اللسان، ولذلك بيّنت الشريعة قواعد كثيرة وعالجت قضايا مهمة وقعت حتى بين المسلمين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أيام النبي وقعت إشاعات متعددة وأضرت بطائفة من المسلمين. من تلك الإشاعات التي وقعت عندما هاجر المسلمون الهجرة الأولى، فأشيع أن كفار مكة أسلموا، فرجع بعض المسلمين فنتج عن ذلك أن أمسك ببعضهم وأوذي بعضهم. إشاعة بأن كفار مكة قد دخلوا في الدين، رجع الناس بناء على تلك الإشاعة وأمسك الكفار ببعضهم وأوذي بعضهم ووقع ما وقع لبعضهم. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة أحد، أشيع في أثناء الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فثبط ذلك عزيمة الناس حتى أن بعض الصحابة ترك القتال أو ترك السيف، وقال بأنه ما نفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنه سرعان ما عالج الأمر بعض الصحابة وأعلموهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد جرح وإن كان قد أصيب إلا أنه ما زال حيا. فتعلموا دروسا من هذه في تلك البيئة الفاضلة. أراد الله عز وجل أن يقع مثل ذلك حتى يتعلم المسلمون. كذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقعت شائعة عجيبة على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. في غزوة المراسيع خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرع بين نسائه في من يخرج معه من عدله، كان يقرع بينهن، فخرجت القرعة على عائشة رضي الله تعالى عنها فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طريق العودة بيتوا قبل أن يدخلوا المدينة، عرسوا بمعنى نزلوا يبيتون في الليل أو يستريحون قليلا، فخرجت أم المؤمنين عائشة لحاجتها لتقضي حاجتها، فما جاءت إلا وقد خرج الجيش ومشى من المكان الذي كان فيه، لأنها كانت تركب في هودج، وكان من يقوم على خدمتها يحملون الهودج ويضعونه على جملها، وكانت خفيفة لا يشعرون بأنها موجودة في الهودج أو غير موجودة. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المراسيع اللي هي بني المصطلق أن يقوم الجيش وأن يسير الجيش، وكان ليلا، فحملوا هودجها ووضعوه على الجمل، وكانت ليست فيه بل كانت تقضي حاجتها كما يحتاج الإنسان. فلما رجعت رضي الله تعالى عنها لم تجد أحدا، فمن فطنتها قالت أبقى في مكاني لعلهم يفقدونني، وهذا دل على حصافتها وذكائها وشجاعتها، لأنها كانت في ليل وكانت في صحراء، ولكن من فطنتها وذكائها وثبات جنانها أنها قالت أبقى في مكاني، استنبطت بأنهم عندما يفتقدونها سيرجعون إلى نفس المكان ليأخذوها منه. وهي جالسة كان هناك صحابي قد تأخر عن الجيش، يدعى صفوان بن المعطل، كان يأتي في ساقة الجيش في إذا وقع شيء جمعه أو أتى به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رتب لهم هذا الترتيب. فجاء صفوان كما هي عادته في ساقة الجيش يتتبع الجيش وينظر ما سقط من الجيش أو سقط عليه فيجمعه، فوجد أم المؤمنين جالسة رضي الله تعالى عنه، فقال سبحان الله ولم يكلمها كلمة، ثم أناخ لها ناقته، وهذا من أدبه، وأعرض أعطى ظهره حتى ركبت، ثم سحب الناقة أو الجمل وسار حتى يلحق بالجيش، فلحق بهم في الظهيرة. تتعجب أم المؤمنين عائشة العفيفة الطاهرة لا تنجو من لسان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فلما رآها داخلة وهي على الناقة ويسحب الناقة صفوان بن المعطل قال هذه ما نجت منه ولا نجا منها. انظر إلى كلامه، ما نجت منه ولا نجا منها، امرأة نبيكم جاءت مع رجل وهي ما جاءت إلا مضطرة، ما جاءت إلا لأنها خلفت، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع هذا ليبتلي المجتمع حتى ينظر كيف يتصرفون. ولذلك فبقي يدوكو ويلوك الكلام عبد الله بن أبي. ومن العجيب أن بعض المسلمين تكلم مع من تكلم في هذا الكلام الذي نزلت فيه الآيات في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، أي أنه لأنه رفع الله عز وجل به درجة أم المؤمنين وخلد ذكرها في كتابه، حتى أنها تحكي رضي الله تعالى عنها قالت إني ما كنت أتوقع أن ينزل الله عز وجل براءتي في كتابه الكريم، لكن كنت أتوقع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في مناما أو شيئا من هذا، ما كانت تتوقع أن تنزل آيات عدة آيات في سورة النور تبين براءتها رضي الله تعالى عنها وتبين أحكاما يحتاج إليها المؤمنون والمسلمون حتى تبقى مجتمعاتهم عفيفة نظيفة. وكان هذا ابتلاء شديدا، وكان من حكمة الله عز وجل أن تأخر نزول الوحي لما وقع ما وقع وأشيع ما أشيع، تأخر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا حتى نزل بعد شهر، يبين براءة هذه الأم العفيفة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، معلنا براءتها في كتاب الله عز وجل، منوها بشأنها، لاعنا من تكلم في عرضها أو تكلم فيها، مبينا شرفها وفضلها، مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله أيها الإخوة أن الوحي تأخر ليبين الله عز وجل أن إنما ينزل الوحي بأمره لا بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي الذي يأتي بالوحي لأتى بالبراءة مباشرة ولأتى بالآيات مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله عز وجل. ولذلك في إحدى المرات قال لجبريل يعني ألا تكثر من زيارتنا، يعني هل يعني لا شك أن زيارة جبريل ونزول جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم بركة وسعادة، فكأنه قال وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي أنه لا نتنزل بمجرد محبتنا، ولا شك أن جبريل عليه السلام كان يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة يحبون أهل الخير، فكيف بسيد الخيرين وبإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه محبوب من الملائكة وبخاصة من هذا الرسول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول البشري وجبريل هو الرسول الملكي ينزل عليه بالآيات تترى، فهو محب له بلا شك، لكنه بين بأنه لا ينزل لمجرد المحبة، وإنما ما يتنزلون هم كالجن لا يتحركون إلا بأمر ربهم سبحانه وتعالى، وما يتنزل إلا بأمر ربك، فكان أيضا بيانا وبيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، وإنما هو ينزل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه من قبل نفسه ولا من قبل كلامه، وإنما هو عبد لله سبحانه وتعالى أكرمه وشرفه بهذا الوحي. وبين أيضا ربنا سبحانه وتعالى أحكام عندما يتكلم الناس وعندما يقع ما يشاع أو عندما يشاع شيء في المجتمع المسلم كيف يتعامل المسلمون مع ذلك. فقال ربنا سبحانه وتعالى لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي أنه بيّن أن القاعدة الأولى أنه ينبغي أن يقدم حسن الظن في الناس، ينبغي ألا يظن السوء في المسلمين بل يقدم حسن الظن. ولذلك يقال بأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما أشيع ما أشيع وتحرك به المنافقون، لأنه هذا من ضمن من بيان شر النفاق، وأنه كيف في وسط إسلامي موجود فيه الرسول استطاع ابن خلول أن يتكلم وأن يتابعه بقية المنافقين وأن يذل، ويقع بعض المسلمين في ذلك في هذا الأمر الخطير. فبين الله عز وجل أنه ينبغي أن يحسن الظن بالناس. ولذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما أشيع ما أشيع فقال لزوجته أم أيوب: أيمكن أن تفعلي شيئا من هذا يا أم أيوب؟ قالت: أبدا حاشا. فقال: فإن عائشة أفضل منك، فإن عائشة خير منك فهي أولى. ولذلك بين الله عز وجل أن هذا من حسن ظنهم بأنفسهم، لأنه عندما قاس الأمر بنفسه وبزوجته علم أن عائشة أعلى وأجل وأشرف. فقد ربيت في بيت الصديق رضي الله تعالى عنه، ربيت في بيت المؤمن، حتى أنها تقول بأني ما وعيت على نفسي إلا وأبواي مسلمان، يعني ما وعت وانتبهت للحياة وخرجت من دور الصغر الذي يكون الإنسان فيه غير مدرك إلا وأدركت أبويها مسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر يوم إلا ويأتي لديهم، يأتي عند صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى حكت قصة الهجرة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على غير العادة في الظهيرة، وإلا فلم يكن يأتي في الظهيرة، وإن كان يأتي في كل يوم لكنه في عندما أذن بالهجرة أو عندما كان يستعد للهجرة فوجئت عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي جاء في الظهر ليكلم أبا بكر بأن يستعد للرحلة وللخروج من مكة إلى المدينة بسبب ما أذن له الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة العفيفة الطاهرة التي نشأت في بيت المسلم، في بيت الصديق، في بيت الصدق، في بيت الإيمان، حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله هذا شيء ما رمينا به في الجاهلية فكيف بالإسلام؟ يعني شيء لم يقل علينا. لكن أبا بكر علم بأن عندما جاء الإسلام أصبح هناك أعداء لدين الله عز وجل يطعنون في أهل الشرف وفي أهل الإيمان لإسقاطهم. في الجاهلية لم يكن المنافقون موجودين ولم يكونوا حاقدين على أبي بكر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما جاء الدين وجاء الشرف وجاء الطهر، فأبو بكر يقول بأنه نحن كنا في الجاهلية يعني لا شك في غاية من الطهارة، فكيف بالإسلام الذي أكد تلك الطهارة وهذا الشرف وتلك العفة؟ ولذلك بين الله سبحانه، ولذلك في آية أخرى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، بين أيضا أنه ينبغي لمن أتى بإشاعة أو أشاع شيئا ينبغي أن يطالب بالبرهان. ولذلك نزل حد القذف بأنه من قذف مؤمنا أو مؤمنة بالفاحشة أنه لا بد أن يحد ولا بد أن يجلد تصهيرا حتى يعرف الناس قيمة اللسان. وهذه من المصائب الكبيرة التي ما زال المسلمون حتى الآن لديهم فيها إشكال ولديهم فيها مشكلة، وهو حركة اللسان والكلام في الناس والكلام في أعراض الناس والكلام في أحوال الناس. فينبغي أن يعلم المسلم أن لسانه سيحاسب عليه. ولذلك كل مسلم الواجب عليه أن يتأمل ما يتكلم به. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذه كلها قواعد أيها الإخوة يجب علينا أن نستفيد مما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك النصائح أيها الإخوة لا لمجرد الكلام، ولكن لنتفهمها ولنتعظ بها. واعلم بأن لا ينبغي للمسلم أن يفرح بمن جاء يشيع شيئا على أخيه، لأنه من أشاع على فلان سيشيع عليك، ومن نم على فلان سينم عليك. ولذلك الواجب عند المسلم أن يوقف الإنسان عند حده وأن يطالبه بالبرهان أو بالدليل أو أن يأمره بأن ينشغل بأحواله. وما يقع بين الناس من النميمة والغيبة والقالة ونقل الكلام وغيرها إلا لأن بعض الناس ليس له اهتمام بأحوالهم وأنفسهم وإصلاحها. الإنسان المؤمن عندما يرى ما أوجب الله عز وجل عليه وما يحتاجه لأمر دنياه ودينه يجد لديه من المشاغل ما يشغله فوق 24 ساعة، يجد نفسه يحتاج إلى مزيد من الوقت. ولكن عندما يكون الإنسان فارغا من الخير، فارغا من كل خير، فتجد لديه من الفراغ ما يملأ به لسانه بالكلام والغيبة والنميمة وغير ذلك. لذلك أيها الإخوة، لو أن المسلم انشغل بنفسه وانشغل بعمله وانشغل بطاعته وانشغل بأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وانشغل بطلب رزقه وانشغل بتربية أولاده وانشغل بأهله وتهذيبهم وتربيتهم، فوالله ربما لا يجد ساعة واحدة يفرغ فيها. تأمل أنت لو أن إنسانا يهتم بدينه ويعتني بكتاب ربه سبحانه وتعالى ويحاول أن يتفهم ما أمره الله عز وجل ويحاول أن يربي أولاده ويحاول أن يعلمهم ويحاول أن يؤدب زوجه ويحاول أن يساعدهم ويحاول ويحاول ويسعى على رزقه ويسعى على عمله، تأمل بالله عليك هل يبقى لديه وقت؟ هل يبقى لديه وقت للكلام والإشاعات والغيبة والنميمة وكثرة الكلام؟ ستجد أنه. ولذلك أنا أعتقد أن السبب الأول في كثرة الكلام وفي الإشاعات وفي الغيبة وفي النميمة هو الفراغ، الفراغ، الخلو، الخلو من أعمال الإيمان، من الطاعات. وعندما يكون الإنسان فارغا يستولي عليه الشيطان. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، أي أن الفراغ والشباب والجدة أي أن يجد المال بسهولة، فهذا يكون مفسدة للمرء، لأنه يبدأ يبحث عن أشياء يتسلى بها، فتسلى بعرض فلان وبالكلام في فلان وبالغيبة وبالنميمة وبالمجالس التي لا تمتلئ بطاعة الله عز وجل بقدر ما تمتلئ بكثرة الكلام. فيشاع القال بين الناس ويتكلم الناس في أعراض الناس ويتألم بعضهم ويغضب بعضهم ويقع السوء بين الناس. مجتمعات المسلمين ينبغي أن تكون طاهرة نظيفة، المسلمون يحب بعضهم بعضا، إذا تكلم إنسان في أخيه رد عليه الآخر ودفع عن عرض أخيه، ومن دفع عن عرض أخيه الله سبحانه وتعالى يذب عنه. الجزاء من جنس العمل أيها الإخوة. فإذا كان الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت لا تحب أن يتكلم فيك فلان أو يطعن فيك علان أو ينم عنك فلان، فكذلك عندما تسمع طعنا أو نميمة أو غيبة. ولذلك مما ورد في قصة الإفك التي تكلمت عليها من كلام المنافقين في أم المؤمنين عائشة من المواقف الرائعة التي وقعت فيها، أن أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن عائشة وهي برتها حتى تقول عائشة وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، يعني تنافسني. عادة عندما يكون منافسة يتساهل الناس في ألسنتهم، لكن لما جاء النبي يسألها قالت أحمي سمعي وبصري لا أعلم إلا خيرا. فتقول أم عائشة، هي تحكي القصة كلها، فتقول فحماها ورعها وأختها حمنة لم تكن في نفس الدرجة من الإيمان، فذهبت تتكلم دفاعا عن منع أختها. انظر الضر نفسها لأنها مؤمنة زينب، لأنها مؤمنة زينب بنت جحش، لما تسأل عن أم المؤمنين عائشة تقول أحمي سمعي وبصري، يعني أحمي سمعي عن أن
أدعي شيئا لم أسمعه وأحمي بصري أن أدعي شيئا أو أن أفتري شيئا لم أره. ثم تقول لا أعلم ما علمت عنها إلا خيرا، وهي ضرتها وهي منافستها، وعادة الضرة تحب أن تنزل ضرتها وتحب أن يطلقها زوجها. فتقول أم المؤمنين فحماها ورعها وديمها، وذهبت أختها تدافع عنها، يعني حنة ليس لها في الموضوع شأن، لكن دخلت تتكلم دفاعا عن زينب التي حماها دينها وورعها، بينما حنة لم تكن في نفس المنزلة، فهلكت مع من هلك، ولذلك حدت مع من حد حد القذف، لأنها دخلت في من تكلم. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا سمع كلاما يقول أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، لا أسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالمجتمع المسلم مجتمع طاهر، عفو اللسان، طاهر السماع، طاهر البصر، وإذا زل الإنسان في شيء رجع مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. لو عاشت مجتمعاتنا بتلك الصورة لعاش الناس في راحة وفي نعمة، لم يشتكي أحد أحدا ولم يدعي أحد على أحد، لكن تجد بعض الناس حتى شهادة الزور لا يتورع عنها، حتى ربما يدعى إلى المحكمة، وبعض الناس ربما يحلف حتى على الكذب، ثم بعد ذلك ربما يستفتي. لماذا الوقوع في مثل هذا في شهادة الزور في غيرها؟ ولذلك لسانك يمكن أن يكون سببا في دخولك الجنة، ويمكن أن يكون سببا في دخولك النار. هذه القطعة الصغيرة هي قطعة خطيرة، حركتها يسيرة، يعني يستطيع الإنسان يحركها ولا تتعب. ربما لو مشيت، ربما لو حملت شيئا تجد تعبا، لكنك يمكن أن يشتغل لسانك 24 ساعة، وهذه من حكمة الله ومن ابتلائه، من ابتلاء الله عز وجل، وإلا لو جعل اللسان يتعب لا، لكن من حكمة الله أن يبتلي الناس بأن يجعل اللسان لا يتعب، ولو تكلم ما تكلم. فربما تجد الرجل يتكلم الساعتين والثلاث والأربع لا يتعب لسانه، لكنه يسجل عليه ملكان رقيب عتيد يكتبان ويسجلان، ملك على اليمين وملك على اليسار. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نراعي ما يخرج من أفواهنا، فإن الأمر جد وإن الأمر خطير، وإن الملكين يسجلان كل ما نقول وكل ما نتكلم، ثم نلقى الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما من قول ما من كلمة إلا وهناك رقيب مراقب لها، عتيد جلس أعد لكتابتها وإحصائها عليه. ولذلك الواجب علينا جميعا أن نطهر ألسنتنا وأن نجعلها في الخير، فلما لا نجعلها في ذكره سبحانه وتعالى، في قرآنه، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في الأمر بالخير، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في تعليم الناس الخير، في نصحهم، بدلا من أن يكون العكس. فنسأله سبحانه وتعالى، اللهم طهر قلوبنا وألسنتنا وأخلاقنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل الأمة على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم املأها إيمانا وحكمة وكرما وخيرا وفضلا من عندك يا رب العالمين. اللهم ادع منها الحقد والضغينة والبغضاء وكل ما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بكل ما يرضيك يا رب العالمين، وانزع منها كل ما لا يرضيك يا رب العالمين، واصلحنا واصلح أخلاقنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وأباءنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة شاملة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم أزواجنا وارحم أولادنا وارحم مشايخنا وعلماءنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم فعلنا إلى بيتك اللهم فعلنا إلى بيتك طلبا لرحمتك، فاللهم ارجعنا مرحومين مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة في فلسطين حول بيت المقدس. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم عليك بعصبة يهود والمنافقين، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم ألف بين قلوب أبنائه. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته. اللهم وحد بلاد المسلمين يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، ورد الكائدين والخائنين على أعقابهم خاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا إخواننا في جمعية النور ولها أعمال دعوية وخيرية وتعليم للقرآن وغيره، وهم موجودون إن شاء الله تعالى بعد الصلاة على الأبواب، فنرجو أن تتعاونوا معهم وجزاكم الله خيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.